تحية من إذاعة لبنان الحر، نحن وياكم بهالنهار المبارك نهار الجمعة العظيمة. إن شاء الله نكون فعلا عم نفهم جوهر إيماننا. صحيح يسوع انصلب اليوم، ولكن قام من بين الأموات، وهذا هو جوهر الإيمان. الالتزام المسيحي وعد التزمنا فيه بالمعمودية، صرنا أبناء للإله وأخوة ليسوع، فتنا بالحياة، وهالحياة شو حلوة، فيها كتير من الملذات بتجذبنا لإلها وبتنسينا وعودنا لله. منقشط كتير، مننهض كتير بالحياة، ولكن في فرح، في حزن، في صعوبات، في شغل، في ربح، في خسارة، وفي نجاح، وأكيد في ألم. وأوقات منحس حياتنا فاضية ناقصة، منصير نسأل حالنا ليش هالتعب، ليش هالحزن، هاليأس. منغوص لأعماقنا منلاقيها فاضية، بس منحس من جوا، من جوات أعماقنا صوت عم بيناديلنا، عم بيقلنا تذكروني، نسيتوني. وقت اللي نسمع هالصوت منتذكر كلمته، ما أنتو التزمتوا فيي من أنتو وصغار، بعرف الحياة بعدتكن عني، أعطوني إيدكن، شوفوا شو بحبكن، أنا مت كرمالكن، أعطيتكن جسدي ودمي، اشتغلوا بفرح كأنه ما في نهاية، وكونوا على يقين أنه نهايتكن معي، أنا البداية وأنا النهاية.
من وحي الجمعة العظيمة كمان، ومن بعد هالتأمل معك فادي، منروح على قراءة من رسائل البابا القديس يوحنا بولس الثاني، بيقول فيها: ومضى السيد المسيح إلى ملاقاة آلامه وموته، وهو واع كل الوعي رسالته التي كان يجب أن تتمم بهذه الطريقة، وكان عليه أن يعمل بواسطة آلامه هذه على ألا يهلك الإنسان بل تكون له الحياة الأبدية، وكان عليه أن ينزل بصليبه إلى أصل الشر الكامن في تاريخ الإنسان ونفوس البشر، وكان لابد من إتمام عمل الخلاص بصليبه، وهو العمل الذي يحمل بموجب قصد المحبة الأزلية طابع الفداء. وبتابع: ولهذا وبخ السيد المسيح بطرس توبيخا قاسيا عندما سعى إلى إقناعه باطراح فكرة الألم والموت على الصليب، وعندما ألقي القبض عليه في البستان وحاول بطرس الدفاع عنه بالسيف، قال له المسيح: أرجع سيفك إلى غمده. فكيف إذن تتم الكتب بأنه يجب أن يصير هكذا؟ ثم قال: الكأس التي أعطانيها أبي ألا أشربها؟ ويظهر هذا من الإنجيل كم كان المسيح متشبعا من هذه الفكرة التي أفصح عنها في حديثه إلى نيكوديموس: إن الله هكذا أحب العالم حتى إنه بذل ابنه الوحيد كي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. ومشى المسيح ليقاسي آلامه وهو مدرك قوتها الخلاصية، وتقدم عملا بإرادة أبيه، مشتركا على الأخص مع أبيه في هذه المحبة التي أحب بها الآب العالم والإنسان في العالم. ولهذا كتب بولس عن المسيح: أحبني وبذل نفسه دوني.
أنا خبز الحياة، من أتى إليك، من أكلك لن يجوع أبدا ولن يعطش أبدا، لن يموت أبدا ويحيا إلى الأبد. يا رب، لا ولن أشكك أو أتذمر وأقول: كيف يمكنك أن تعطينا جسدك مأكلا؟ يا رب تعلمنا، لحمك طعام حق ودمك شراب حق، لهذا الطعام الباقي في الحياة الأبدية سأعمل. لا، لن آتي إليك فقط من أجل الخبز الفاني، لن آتي إليك فقط من أجل آيات رأيتها أو سمعت بها، لن آتي إليك لأنني أخافك أو أخاف دينونتي. يا رب سآتي إليك لأنك أنت هو خبز الحياة، هذا الخبز أسألك. آمين.
بيقول القديس يوحنا بولس الثاني: كان لابد من أن يتمم الكتاب. وهناك مواضع مسيحانية كثيرة في العهد القديم سبقت فأعلنت آلام مسيح الرب الآتي، وأن أشدها تأثيراً في النفوس ما دعي بالنشيد الرابع لخادم يهوه الذي ورد في سفر أشعياء. ويعرض النبي الذي سمي بحق الإنجيل الخامس في هذا النشيد صورة آلام الخادم بألوان زاهية حية، حتى لا يخيل معها أنه كان قد رآها رؤية العين، عين الجسد وعين العقل. وفي ضوء آيات أشعياء تظهر آلام المسيح أوضح تعبيراً وأشد تأثيراً في النفوس منها في نصوص الإنجيليين ذاتهم. وإليكم رجل الألم الحقيقي على ما يبدو لنا أمام العيون، لا صورة له ولا بهاء فننظر إليه، مزدرى ومخزول من الناس، رجل أوجاع ومتمرس بالعاهات، كأنه مثل من نستر وجهنا عنه، مزدرا فلم نعبأ به. إنه لقد أخذ عاهاتنا وحمل أوجاعنا، فحسبناه ذا برص مضروبا من الله ومذللا. جرح لأجل معاصينا وسحق لأجل آثامنا، فتأديب سلامنا عليه. كلنا ضللنا كالغنم، كل واحد مال إلى طريقه، فألقى الرب عليه إثم كلنا.
كل آلامي بالاتحاد مع آلامك هي هدية منك، وفيها الدعم والتعزية والغفران. أنا مدرك بأن لا تعزية من دون توبة، لذلك فيما أحمل صليبي بثقة معتمدا على معونتك، أعدك بأن أبدأ حياة جديدة مبتعدا عن الخطيئة، كي أشعر أنه بجراحك شفيت. مع العذراء مريم أمك وأمنا أسجد لك يا يسوع، أنت المجروح لأجلنا، وأفهم بشكل أوضح كيف أخذت على عاتقك وباء البشرية وآلامها. أيها الرب يسوع، فيما أتأمل الكفن المقدس بصمت وخشوع يضطرب قلبي حين أرى في هذا القماش المقدس كل علامات العذابات الفظيعة التي عانيتها أثناء آلامك كما وردت في الأناجيل. إن فاجعة آلامك تظهر جلية في الدم الذي أراه على جسدك، والذي سببه إكليل الشوك وضربات السياط والمسامير المغروزة في يديك ورجليك، وطعنة الحربة التي وجهها الجندي إلى قلبك.
Oh.
وبيوم الجمعة العظيمة نقرأ للبابا فرانسيس: أيها الآب الرحيم، أنت الذي تطلع شمسك على الأخيار والأشرار، لا تتخلى عن أعمال يديك. من أجلنا لم تتردد أن تسلم ابنك الوحيد المولود من العذراء ليصلب على عهد بيلاطس البنطي وليموت ويدفن في القبر في قلب الأرض، ثم قام من بين الأموات في اليوم الثالث وظهر لمريم المجدلية ولبطرس وسائر الرسل. أبقي سراج الإنجيل مضيئا في عائلاتنا ليضيء على أفراحنا وأحزاننا وتعبنا ورجائنا، ليظهر في كل بيت ولتكن شريعتها الأولى هي المحبة. أفض علينا روحك القدوس وساعدنا لنتجرد من الإنسان القديم الذي أفسدته الأهواء الخداعة، وأعطنا أن نلبس الإنسان الجديد الذي خلقته أنت في البر والقداسة. أمسك بيدنا مثل الآب حتى لا نبتعد عنك، وحول قلوبنا المتمردة إلى قلبك حتى نتعلم أن نتبع مشاريع السلام. اجعل المتخاصمين يتصافحون ليفرحوا بالمغفرة المتبادلة، وانزع السلاح من يد الأخ المرفوعة على أخيه حتى يزهر الوفاق حيث توجد الكراهية. لا تدعنا نتصرف مثل أعداء صليب المسيح كي نشارك في مجد قيامته. هو الحي المالك معك في وحدة الروح القدس إلى دهر الدهور. آمين.
في هذا المساء المبارك نحن قادمون إليك يا رب بكل ما فينا من مشاعر وأحاسيس لتقدسها بالكامل، فتكون أفكارنا وقلوبنا ونظرات عيوننا خالية من الشرور. وتكون أرجلنا بعيدة عن أماكن الشر، ونسعى إلى بيتك المقدس، وأيدينا تتطلع إلى فوق مصلية مترجية مشيئتك وعطفك وحنانك علينا في أن ترحمنا.
من عظة لواعظ الكرسي الرسول السابق نقرأ: يبدأ كل شيء بسؤال بيلاطس، أأنت ملك اليهود؟ يريد يسوع أن يفهم بيلاطس أن السؤال أكثر جدية مما يعتقد، ولكن يكون له معنى فقط إذا لم يكرر اتهاما من الآخرين. ولذلك يسأل بدوره: أمن عندك تقول هذا أم قاله لك آخرون؟ لقد حاول أن يقود بيلاطس إلى رؤية أسمى، فحدثه عن مملكته، مملكة ليست من هذا العالم. ففهم الحاكم شيئا واحدا فقط، أن الأمر لا يتعلق بمملكة سياسية. وإذا كان يريد أن يتحدث عن الدين، فهو لا يريد أن يدخل في هذا النوع من الأشياء. لذلك سأله بلمسة من السخرية: فأنت ملك إذن؟ أجاب يسوع: هو ما تقول، فإني ملك. بإعلانه أنه ملك، يعرض يسوع نفسه للموت. ولكن بدلا من أن يبرئ نفسه بالإنكار، يؤكد ذلك بقوة ويكشف عن أصله السامي: أتيت إلى العالم. وبالتالي فقد كان موجودا بشكل سري قبل حياته الأرضية، وهو يأتي من عالم آخر. لقد جاء إلى الأرض ليكون شاهدا للحق، وبالتالي فقد عامل بيلاطس كروح تحتاج إلى النور والحق وليس كقاض. واهتم بمصير بيلاطس الإنسان أكثر من اهتمامه بمصيره الشخصي. وبندائه لكي ينال الحقيقة، يريد أن يحمله على أن يدخل في نفسه مجدداً وينظر إلى الأشياء بعين مختلفة، ويضع نفسه فوق الخلاف الحالي مع اليهود. لقد قبل الحاكم الروماني الدعوة التي وجهها يسوع له، لكنه كان كثير الشك وغير مبال بهذا النوع من التكهنات. فقد أخافه السر الذي رآه في كلمة يسوع، وفضل إنهاء المحادثة. لذلك تمتم في نفسه قائلا: ما هو الحق؟ وخرج. كم هي آنية هذه الصفحة من الإنجيل. فاليوم أيضا كما في الماضي، لا يتوقف الإنسان عن سؤال نفسه: ما هو الحق؟ لكنه مثل بيلاطس يدير ظهره لمن يقول: ما ولدت وأتيت العالم إلا لأشهد للحق، وأنا هو الحق.
ربي وإلهي، ساعدني على نثر عبيرك أينما ذهبت. املأ نفسي بروحك وحياتك، اخترق كل كياني وتملكه، بحيث تغدو حياتي كلها انعكاسا لحياتك فقط. تألق من خلالي وامتلكني، كي تشعر كل نفس أدنو منها بحضورك في نفسي. دعهم ينظرون إلي ولا يرونني أنا، بل يرون يسوع وحده. أمكث معي وسأبدأ التألق كما أنت تتألق، وأشع لأكون نورا للآخرين. يا مخلص المصلوب، لقد تبعتك على طول الطريق المؤدية إلى الجلجلة. كانت طريق تجربة مرة ومؤلمة، لكنك قبلت ضرب الصليب كفعل حب. حبك لي ليس له حدود. ساعدني أن أحمل صليبي بروح استسلام صادق لإرادتك المقدسة.
جوت رؤياه مأدوبة ترجى.
بيقول البابا بنديكتوس السادس عشر: السر الفصحي الذي سنحياه مجدداً في الثلاثية المقدسة ليس مجرد ذكرى لواقع غابر، بل هو واقع راهن، إذ إن المسيح اليوم وبحبه الكبير ينتصر على الخطيئة والموت. ليس للموت أياً تكن أشكاله الكلمة الأخيرة، لأن الغلبة النهائية هي للمسيح، للحق والمحبة. فإن كنا مستعدين للتألم والموت معه، تغدو عندئذ حياته حياتنا، بحسب ما يذكرنا القديس بولس في رسالة العشية الفصحية.
دروس خالدة علمتنا إياها شخصيات الجمعة العظيمة. علمنا يوحنا الحبيب أن وقفة تحت الصليب فيها لقاء عجيب. علمنا لص الشمال أن صليبا دون يسوع هو عبء فقط لا خشوع. علمنا سمعان القيرواني أن نحمل صلبان الآخرين بينما هم على درب حزين. علمتنا النساء تحت الصليب أن دمعة تذرف على يسوع أصدق من كلمات كل الجموع. علمنا قائد المئة أن ننطق من على تلة الجلجلة: هذا ابن الله حقا. علمنا لص اليمين أن كلمة مع المصلوب تجلب حنانا فنتوب. علمنا بيلاطس أن التملص من المسؤولية يؤدي إلى موت البريء. علمتنا مريم العذراء أن نجعل من آلام ابنها عناقاً قبلة ولقاء. علمنا المخلص أن صليب خشب، إكليل شوك وبضعة مسامير قادرة على هد مغاليق الجحيم إن كانت مليئة بالمحبة. معنى ودلالة إكليل الشوك. بعد محاكمة المسيح الصوري وجلده وقبل ما يصلب، اجوا الجنود الرومان وحاولوا يعملوا إكليل من شوك ووضعوه على راسه وأصبع بيمينه، وكانوا يركعوا قدامه ويستهزئوا وهني عم بيقولوا السلام عليك يا ملك اليهود، وبحين أنه تاج الشوك بيسبب ألم رهيب، إلى أنه بهالحالة كان الغرض منه السخرية أكتر منه أنه يسبب الألم ليسوع. يسوع هو ملك اليهود، يضرب ويبثق عليه ويهان ممن يعتبرون أقل الجنود الرومان شأنا. كان تاج الشوك قمة السخرية للجنود الرومان، فأخذوا التاج رمز الملك والعظمة وحولوه إلى شيء مؤلم ومهين. أما بالنسبة للمؤمنين فإكليل الشوك هو تذكار لأمرين: كان يسوع ولا يزال ملك، وفي يوم من الأيام سوف ينحني الكون للرب يسوع ملك الملوك ورب الأرباب. ولأرادوا الجنود الرومان أنه يكون مدعاة للسخرية، كان بالواقع يرمز لصورتين للمسيح: الأولى هي الخادم المتألم، والثانية الملك المنتصر.
يا رب يسوع، لقد جئت من أجل المرضى والخطأ، أتضرع إليك طالبا شفاء النفس والجسد. أمامك لا تبقى خطيئة إلا وتمحى، ولا يبقى مرض إلا ويتلاشى بكلمتك الشافية، ولا يبقى جرح إلا ويشفى. يا يسوع كلي الرحمة، اجعلنا نتكل دائما على رحمتك وأن نتجاوب مع إرادتك ومشيئتك.
كيف لي أن أشفى من حبك؟ من يداوي جرح شوقي إليك؟ كيف لي أن أشفى من بحثي عنك ووجعي إليك؟ من يوقف إدماني على عشقك؟ من يوقف سكرتي في عينيك؟
وأنت يا عذراء، سيجوز سيف في قلبك، سيف الألم المرير، ابنك مصلوب على الصليب والدمع منك غزير. مريم، تممت مشيئة الآب بطاعة ابنة الإله القدير، حبة القمح اندفعت بالأرض وصارت حقلا كبيرا، قربانا انرفع على المذابح، يشع نور بحب كبير. ابن الله خبز نازل من السماء، يشبع الجائع بشكل وفير، وعهد قديم يتبعه عهد جديد، بدمك يسوع ختمت الأناجيل.
عليك.